قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة: ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو والباقون بفتحها. فقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان ذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه النصوص كلها ثبت فيها موالاه المؤمنين بعضهم لبعض، وانهم اولياء الله، وان الله وليهم ومولاهم. والله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه. ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربه. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا خلاف المملوك وغيره، خلاف المملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره.
يتكلم هنا على الولي الذي يكثر ذكره في الصلاحات الصوفية ونحوها وفي الصلاحات القبوريين الذين يغلون في بعض الأشخاص ويسمونهم أولياء ويدعون أن محبتهم تستدعي تعظيمهم بما يصل إلى إعطائهم شيئا من حق الله تعالى. فلأجل ذلك تكلم هنا على الولي وعلى الولاية. فأولا، كلمة الولي مشتق من الولاية التي هي النصرة. فقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم أنصار بعض، أي بعضهم ينصر بعضا وبعضهم يؤيد ويقوي بعضا، فكل منهم ولي من الآخر. فالولي معناه الناصر الذي ينصره ويتولاه ويؤيده ويقويه ويحميه، هذا معنى كون المؤمنين بعضهم أولياء بعض. فإذا قيل المؤمنون أولياء الله، فالمعنى أن الله تعالى يؤيدهم وينصرهم ويقويهم، وهم أيضا ينصرون الله وينصرون دين الله ويجاهدون في سبيله ويبلغون شريعته ويذبون عن الشريعة وعن الإسلام، يذبون عنه باعتداء المعتدين وشبهات المشبهين، فكانوا بذلك أولياء لله تعالى، والله تعالى وليهم. فإذا ولي الله هو كل تقي مؤمن. قال الله تعالى: الذين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا وصف أولياء الله، فكل مؤمن تقي فهو من أولياء الله. فما بين الإنسان وبين أن يكون وليا إلا أن يحقق الإيمان ويحقق التقوى فيصبح من أولياء الله. أما الصوفية ونحوهم فادعوا أن هناك أولياء، وأن أولئك الأولياء قد ارتقوا رتبة ارتفعوا بها عن رتبة الأنبياء ورتبة الرسل، وأصبحوا مقربين عند الله، وأصبحوا يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي ينزل على الأنبياء، ويقول قائلهم: مقام نبوته برزخ فوق الرسول ودون الولي. فجعل الولي هو الأعلى، وجعل دونه النبي، وجعل الرسول أنزل الرسل، مقام نبوته برزخ فوق الرسول ودون الولي. فهذا غلو منهم، حيث جعل الولي أرفع من النبي وأرفع من الرسول. ولا شك أن الولي هو الذي يتولى الله تعالى، يقول تعالى: من يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. فمن كان الله تعالى وليه ومن تولى الله تعالى ونصر دين الله فهو من حزب الله وهو من الغالبين، ومن كان مؤمنا فهو من أولياء الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مطبوعة منتشرة اسمها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فرق فيها بين من يدعي الولاية وليس من أهلها، وبين من يكون من أولياء الشيطان ويدعي أنه من أولياء الرحمن. وذلك لأن كثيرا من أولئك الذين يزعم الصوفية أنهم أولياء هم في الحقيقة شياطين أو أولياء للشياطين، وذلك لأنهم يتظاهرون اللوام بأمور الله بريء منها، فيفعلون المنكرات ويفعلون الفواحش ويأكلون الحرام، ويدعون أنهم قد أبيح لهم ذلك، ويدعون أنهم قد سقطت عنهم التكاليف وقد رفعت عنهم الأوامر والنواهي، وقد أبيح لهم أن يفعلوا ما يشاءون. فلا ينصر عليهم في زعم الذين يقدسونهم ويعظمونهم. يحكي لنا بعض الإخوان عن موجودين في بعض البلاد العربية أنهم يأتيهم الإنسان الذي أصيبت امرأته مثلا بحبال أو بجنون أو نحو ذلك فيتركها تبيت عنده عند هذا الولي ويقول إنه وليا ليس بمخوف عليها منه ولكن ينقلون عن كثير من النساء أن هذا الولي يحلم بها وأنه يفعل مع الفاحشة الكبرى وهو مع ذلك ولي كما يقولون فلماذا؟ لأنهم في نظر العوام قد رفعت عنهم التكاليف وقد أبيح لهم أن يفعلوا ما يريدون هذا لا ينكر عليهم إذا زنى أحدهم أو أخذ المال بغير حقه أو انتهب أو قتل أو ترك الصلاة أو فعل الفواحش والمنكرات أو ما أشبه ذلك لا ينكر عليهم يدعون أنهم قد وصلوا إلى حظيرة القدس وأنهم قد بلغوا الرتبة العالية وقد سقطت عنهم التكاليف والأوامر هذه صفات الولي عندهم ذكر لبعض المشايخ أن هذا السيد البدوي الذي يعبد ويعظم في مصر قبره من أشهر القبور ما عرف عنه أنه دخل المسجد مرة والناس في صلاة الجمعة فزال فيه قائما الناس ينظرون وخرج ولم يصلي فتبعوه وقالوا هذا مجذوب هذا قلبه عند ربه وبعد ذلك صار يظهر لهم مثل هذه الأمور وصار يعظم عندهم إلى أن مات فغلوا فيه واعتقدوا فيه الشيء العظيم الذي لو قرأ الأحد ما سيرته التي كتبت عنه لرأى فضائحه وفجائع تحزن كل ذي قلب سليم وكم وكم من أمثال هؤلاء الذين إذا وصل أحدهم إلى تلك الرتبة زعموا أنه مباح له أن يفعل ما يشاء حتى ولو مشى عريانا ولو سلب ولو قتل ونحو ذلك من القصيدة الباقية للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني التي يقول فيها كقوم عورات في ذرى مصر ما ترى على عورة منهم هناك ثيابهم يعدونهم في مصرهم من خيارهم دراءهم وفيما يرون مجاب يذكر أن في زمنه قوم عورات في مصر يمشون عورات ويمشون بدون ثياب أهل ذلك الزمان يقدسونهم ويتمسحون بهم ويتبركون بهم ويدعون أنهم مجابة دعوتهم لأنهم قد وصلوا إلى الله إذن أنهم يأخذون من اللوح المحفوظ ليسوا بحاجة إلى أن يرجعوا إلى القرآن ولا إلى السنة عجبا لهؤلاء كيف اعتقدوا هذه العقيدة هل هناك رتبة أفضل من رتبة الرسل رسل الله وأنبياءه الذين بلغوا شرائعه والذين أنزل عليهم الوحي هم صفوة الله تعالى محلقه هل سقطت عنهم التكاليف نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وهو أفضلهم أليس كان يقوم الليل حتى توطرت قدماه لماذا لم تسقط عنه التكاليف التي سقطت عن هؤلاء الأولياء أليس يتوضع حتى عن أكل تمرة وجنها في الطريق مخافة أن تكون من الصدقة؟ لماذا هؤلاء يأكلون أموال الناس بل يستحلون دماءهم ويستحلون الأموال بغير حق ويزعمون أنها قد رفع عنهم الحرج وأبيح لهم ما لم يبح لغيرهم؟ لا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بهم ثم تلاعب بأتباعهم. وبكل حال فنقول إن الولاية التي هي يلهج بها هؤلاء ليست خاصة لهذا دون هذا، بل كل أحد يستطيع أن يكون من أولياء الله إذا حقق الإيمان وحقق التقوى. يقول بعض الإخوان إنكم لا تعرفون للأولياء قدرا، أنتم معشر الوهابيين لا تقيمون لهم وزنا، الأولياء عندكم لا تقدسونهم ولا تعرفون قدرهم. قال له ذلك الأخ: ومن هم الأولياء؟ قال: الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال: اقرأ ما بعدها، بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا تكون منهم؟ ألا تحقق الإيمان ولا تحقق التقوى لما تكون وليا؟ ما بينك وبين أن تكون وليا إلا أن تؤمن الإيمان الصحيح وتتقي الله تعالى وبذلك تكون منهم. فلماذا تحرم نفسك وتتعلق عليهم وتقدسهم وتعظمهم وتعتقد فيهم وتغلو في قبورهم وتفعل فيها ما لا يفعل إلا عند في بيوت الله تعالى وفي المساجد وما لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى؟ ولماذا تعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يطلعون على الكون وأنهم يدبرون الأمور وأنهم يديرون الأفلاك وأنهم أقطاب البلاد وأنهم أقطار الأرض وأنهم عمودها وأسسها وأن الأرض هي التي ثبتت بثباتهم وأن لولا هؤلاء الأولياء لما جت الأرض ولا اضطربت بأهلها ولا خسف بها ولكنهم ثوابتها كما يزعم أولئك المتصوفونهم؟ فنقول لا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بهم، وإلا فولاية الله عز وجل تصلح لكل مؤمن. الله ولي الذين آمنوا، فعلى المؤمن أن يحرص على تحقيق الإيمان وتحقيق التقوى ليكون من أولياء الله تعالى. وعليه أيضا أن يتولى الله ويتولى رسوله ويتولى إخوته المؤمنين، بمعنى يحبهم وينصرهم. فلذلك ذكر الله تعالى أن المؤمنين يتولى بعضهم بعضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. عقد الله الولاية بين المؤمنين كما عقد بين المهاجرين والأنصار في الآية التي سمعنا، ويقوله تعالى في آخر سورة الأنفال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا هؤلاء هم المهاجرون، والذين آووا ونصروا هؤلاء هم الأنصار، بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. ثم قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الكفار بعضهم يتولى بعضا، لأن ينصر بعضا ويؤيده، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، لأن أنهم يتناصرون فيما بينهم. وكذلك هم جميعا أولياء الله، كل من كان مؤمنا فإنه أولياء الله، الله تعالى يتولاهم. ثم قد يفهم من إطلاقات الصوفية ونحوهم أن الولي ولي الله، وأن الله تعالى بحاجة إلى هؤلاء الأولياء، وهذا اعتقاد خاطئ. فالله تعالى غني عن الأولياء جميعا وغني عن الخلق كلهم، وليس بحاجة إلى عبادتهم ولا إلى ولايتهم، وإنما كان المؤمنون أولياء الله، بمعنى أنهم لما أحبوا الله ولما أطاعوه وعبدوه تولاهم الله، بمعنى نصرهم وأيدهم وقواهم، فأصبحوا هم أولياء الله، ووصف الله نفسه بأنه وليهم، فهكذا يكون المؤمن وليا من أولياء الله، والله تعالى ولي الذين آمنوا.
والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله أو بدل منه أو بإضمار أم نحو أو مرفوع بإضمارهم أو خبر سار لإن وأجيز في الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى، وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية، ويجتمع في المؤمنين آية من وجه وعلاوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقد تقدم الكلام على هذه الآية، وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وفي رواية: وإذا اؤتمن خان بدل وإذا وعد أخلف. أخرجاه في الصحيحين. وحديث سعد الإيمان تقدم، وقوله: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فعلم أن من كان معه الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار. فالطاعات من شعب الإيمان، والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود، ورأس شعب الإيمان التصديق. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه، فلا أصل له وهو كلام باطل. فإن الجماعة قد يكونون كفارا، وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق.
يتكلم هنا على الولاية والعداوة، وأنها الإيمان، وقد تقدم أن أهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم، وكذلك الأولياء أيضا يتفاوتون في صفة الولاية، فأولياء الله تعالى يتفاوتون في هذه الأوصاف، كما أن المؤمنين من عباد الله يتفاوتون في آثار الإيمان. وعرفنا أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الحسنات والطاعات من شعب الإيمان، والمعاصي والمخالفات من شعب الكفر، أي أن للإيمان شعب وللكفر شعب، وأن الإنسان قد يجتمع فيه خصال كثيرة من خصال الإيمان ويفقد بعضها ليكون مؤمنا ناقص الإيمان، وقد يكون فيه خصلة من خصال الكفر ولا يحكم بكفره، فيكون بذلك جامعا بين كونه من أولياء الله من جهة أوليا لله من جهة وعدوا له من جهة، يحبه الله تعالى على ما فيه من الإيمان ومن الأعمال الصالحة، ويبغضه على ما فيه من المعاصي ونحوها، والحكم للصفة التي تغلب، ويكون أيضا مثابا ومعاقبا. ولأجل ذلك معلوم أنه أن الله تعالى يدخل كثيرا من العصاة النار ثم يخرجهم من النار بعد أن يمحصوا ويزال عنهم أثر تلك المعاصي، فأولئك محبوبون من جهة هو كونهم من المؤمنين المصدقين الذين أتوا بشهادتهم، ويبغضون من جهة هو كونهم قد أصروا على كثير من المعاصي واقترفوا كثيرا من الذنوب وعملوا أنواعا من السيئات، فأصبحوا بذلك قد جمعوا بين الأمرين، بين اقتراف السيئات وبين عمل الحسنات. لكن الحكم لما هو الأصل، فيقال إذا كان الأصل أنهم من شهد الشهادتين وآمن بالله عز وجل وآمن برسله، ولكن كان إيمانه الذي في قلبه ضعيفا لم يحمله على كل العبادات والإتيان بها، ولم يزجره عن كل المعاصي والمخالفات، فإنه يقال هو مؤمن، ولكن يعاقبه الله بمثل هذه المعاصي التي اقترفها أو يعفو الله عنها. كذلك الكافر قد يعمل حسنات وقد يفعل قربات، ولكن العبرة بما عليه قلبه، فإذا كان كافرا مشركا بالله يعتقد أن لله شركاء في العبادة يجعل أنواعا من العبادة لغير الله، ولكنه مع ذلك قد يصلي قد يتصدق ويقرأ وقد يحب الخير قد يجاهد في المشركين، ولكنه مع ذلك يعبد غير الله، فنقول هذا مشرك ولا ينفعه عمله هذا الذي عمله، لأنه حبط بذلك الشرك، حبطت أعماله وحسناته وقرباته وبطل أجرها وثوابها، فلا يستحق عليها شيئا. وبكل حال نقول إن على المؤمن أن يحرص على تكميل إيمانه حتى يكون بذلك من أولياء الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله تعالى جمع في وصفهم بين هذين: الذين آمنوا وكانوا يتقون، فآمنوا يعني إيمانا تظهر عليهم آثاره وهي الصالحات، وتصديقا قويا وتقوى يتركون بها الآثام والجرائم وأنواع المحرمات وكبائر الإثم وصغائره. فإذا متى كمل الإيمان ولو حصل معه شيء من السيئات ونحوها واتقى الله عز وجل أصبح من أولياء الله. ثوابه الذي يحصل له ثواب عاجل وثواب عاجل، فالثواب الذي في الدنيا هو أن الله تعالى يحب أولياءه ويتولاهم، الله ولي الذين آمنوا، وإذا أحبهم الله وفقهم للطاعة وحماهم عن المعاصي والآثام. أما الثواب في الآخرة فهو الثواب الأعظم، وقد ذكر الله باب الثواب أو نوعا منه في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فغنم لهم أو جعلهم من أهل الأمن، والأمن هو أن يكونوا آمنين في الآخرة لا يخافون ولا يحزنون. ولذلك قال في هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي هم آمنون لهم الأمن وهم مهتدون على طريق سوي. فنعرف بذلك أن نعتقد أن لله أولياء، وأنهم ليسوا كما يزعم المتطوفة والغلاة ونحوهم خاصة من الناس في منظرهم أنهم قطعوا المسافات وأنهم سقطت عنهم التكاليف وأنهم وأنهم، بل كل من آمن إيمانا صحيحا واتقى الله تعالى حصل على ولاية الله. وأما من قصر في ذلك فإن معه نوع من الولاية ولكنها ولاية ناقصة. الولاية تسمى ولاية تامة وولاية ناقصة. فالمسلم يحرص على أن يكون من أولياء الله، ولا يقول أولياء الله هم أهل الدرجات الرفيعة وأهل المنازل العالية والذين عرفوا الله المعرفة التامة ونحو ذلك، وكذلك الذين يسمونهم أقطاب وأوتادا وعمالا أو عاملين أو واصلين أو نحو ذلك، لا يجوز أن يعتقد فيهم هذا الاعتقاد. بل كل من آمن إيمانا صحيحا واتقى الله فهو من أولياء الله. ما عليك إلا أن تحقق هذه الآية فإن تصبح من أولياء الله. أو هذه الأصول موجودة الحمد لله. فالإيمان بالله هو أصل وأساس هذه الأصول وهذه الأركان، وهو مبني على السمع ومبني على العقل. لا شك أنه مبني على السمع، وهو ما بلغته الرسل ودعت إليه، فإذا سمع العاقل تلك الأدلة ورأى دلالتها أيقن بأنها حق وأنها دالة على قدرة قادر. وكذلك إذا فكر فيما ترم إليه فإن تلك الأدلة فيها الالتفات أو الاستدلال بالآثار وبالآيات وبالبراهين. ولأجل ذلك يقيم الله دائما الحجة بهذه الأدلة على المشركين والجاهدين ونحوهم فينكر لهم الآيات الكونية ويتلو عليهم الآيات القرآنية وكلها بلا شك تكون سببا لتغسل في تلك العقيدة التي هي الإيمان بالله. فإن العاقل إذا نظر فيما بين يديه، إذا نظر في هذه الأفلاك، إذا نظر في هذه المخلوقات العلوية والسفلية، علم أنها لم تخلق أبدا وأن الذي خلقها لا يتركها هملا. وكذلك إذا نظر في نفسه ونظر في حالته ومبدئه ومنتهاه علم أيضا أنه لا يخلق عبدا وأنه لا بد أن يؤمر وينهى ولا بد أن يكون له رب مالك متصرف وأن الذي خلقه استعبده فرض عليه أن يعبده وأن يحمده وأن يذكره ويشكره وأنه لا بد وأن يثيبه على العبادة أو يعاقبه على المعصية. هكذا تدل المؤمن العاقل فطرته تدله فطرته على هذه الأمور فكيف وقد أرشدته الأدلة وقد قامت عليه البراهين وقد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب تبين للناس هذه الأشياء التي هي أساس العقيدة. فلذلك لما آمن بذلك من آمن وعرفوها حق المعرفة ورسخت في قلوبهم وثبت الإيمان في أفئدتهم وأشردته قلوبهم ونبتت عليه ألحومهم وصار مندمجا في دمهم ولحمهم أصبح هذا الإيمان وأن الظالمون لنال أنفسهم فهم الذين يفعلون المكروهات ويتركون المستحبات ويفعلون المباحات وقد يتركون بعض الواجبات وقد يفعلون بعض المحرمات فلأجل ذلك وصفوا بالظلم. والكل منهم تحت مشيئة الله إلا أن الله تعالى وعدهم بالجنة وأخبر بدعائهم بقوله عنهم أنهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور رحيم. هكذا ذكر عنهم أنهم يدعون بهذا يعني الخوف وذلك هو المذكور في هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أذهب الله عنا الحزن. فعلى كل حال صفات أهل الإيمان موجودة في مثل هذه الآيات والذي يحب أن يكون منهم يطبقها ويعمل بها ليحشر معهم ويعمل مثل أعمالهم.
قوله وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال الشارح رحمه الله تعالى أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن وهو الأتقى والأتقى هو الأكرم. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركب، والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله. فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره. وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال: أيما أفضل معافى شاكر، أو مريض صابر، ومطاع شاكر، أو مهان صابر، وآمن شاكر، أو خائف صابر، ونحو ذلك.
أرنا أن تفاضل الناس بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا بحسب ولا بنسب ولا بأصل الآباء والأجداد ولا بالرسل ولا بالأموال ولا بالمناصب، إنما تفاضلهم عند الله تعالى بالأعمال الصالحة. فالله تعالى يقول في هذه الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بعدما ذكر القبائل والشعوب، في قوله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أن كل بني آدم تفرعوا من ذكر وأنثى، لكن جعلهم الله شعوبا وقبائل لمصلحة، وهي: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتفاخروا، لتعارفوا فقط، ليعرف أن هذا فلان من قبيلة فلان من القبيلة الفلانية. وبعدما ذكر أن الحكمة في ذلك هي التعارف، ذكر أن هذا الفخر لا يجوز، وإنما الفخر بالتقوى، فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد وردت أدلة في النهي عن الافتخار بالأسلاف، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إننا هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجهل الذي يزهده الخراب أنفه، إنما هو مؤمن شقي أو فاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم، وآدم من تراب. وفي حديث آخر: إن الله أذهب عنكم عبدية الجاهلية وفخرها بالآباء، فجعل الفخر بالتقوى، وجعل الإنسان إنما يكرم وإنما يرتفع منصبه منزلته عند الله تعالى إذا حقق التقوى. ذلك يقول بعضهم ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن هاك أو هجم. فإذا الفخر إنما هو بطاعة الله وبالتقرب إليه، وتمايز الناس وتفاوتهم إنما يتفاوتون بحسب الإيمان وبحسب آثار الإيمان، فأفضلهم أكملهم إيمانا وأكملهم أعمالا وأكملهم وأحسنهم أقوالا وأحوالا، وأبعدهم عن الآثام وأبعدهم عن أنواع الإجرام. هذا هو أكملهم عند الله وأكرمهم وأرقاهم منزلة. فأما منصب وجاه ومالا وحسب ونسب وفوى مسكنا ومالا ولدا، فكل ذلك لا يغني عن صاحبه، كما ذكر الله بقوله ما أغنى عن الكافر ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، هلك عني سلاطيني وحشبي ونسبي وحسبي وقبيلتي وأسرتي وأنصاري وأعواني تخلوا عني. فإذا ما على الإنسان إلا أن يحقق الإيمان ويحقق التقوى ليصبح بذلك أشرف الناس وأشرفهم، والفخر والشرف إنما هو عند الله، ولا يضمه لو كان ضعيفا مهينا لا يوبه له ولا ينظر إليه، يدفع بالأبواب ولا يقدم في المجالس ولا يحترم ولا يكرم، لا يضره إذا كان عند الله عزيزا، إذا كان عند الله كريما، إذا كان عند الله شريفا، فلا يضره كونه عند الناس وضيعا. تكلم الشارح كما سمعنا على ما اشتهر في كتب الأدب، وهي مسألة التفضيل بين الصابر والشاكر. الصبر يكون مع الفقر، والشكر يكون مع الغنى. وقد تكلم فيهما العلماء، فتكلم فيهما ابن القيم رحمه الله وأطال في ذلك كتابه الذي اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وهو كتاب عظيم، كتاب مفيد نوصي باقتنائه وبقراءته. تكلم فيه على الصبر وعلى أنواع الصبر وعلى الشكر وعلى فوائده، وأطال في ذلك، وأطال أيضا على هذه المسألة، وهي مسألة التفاضل بين الغني الشاكر والفقير الصابر. الفقير هو الذي ضيق عنه الدنيا ولم يؤت منها إلا قوتا قدر ما يسد رمقه، وأن الغني هو الذي فتحت عليه الدنيا وأوتي من أنواع زهرتها. فالفقير صبر واحتسب وزهد وقنع لما آتاه ربه، والغني شكر وأعطى حقوق هذا المال وصرفه في وجوه البر وأنفقه في الخيرات وفي المسرات، وأعطى المستضعفين وصرفه في الجهاد في سبيل الله ونفع به المحتاجين ونحوهم. فأيهم أفضل؟ ذلك الفقير الذي اقتصر على نفسه وصبر واحتسب، أو هذا الغني الذي أنفق في وجوه الخير؟ اختلف العلماء في ذلك. فإذا نظرنا في الأدلة التي يستدل بها من حيث النقل الآيات والأحاديث، وجدناها كلها تفضل الفقير وتحث على التقلل من طلب الدنيا وتحث على الزهد فيها وتضرب لها الأمثال. وقد أورد من ذلك ابن القيم جملة كثيرة، مع أنه ذكر أنه استغفر واقتصر على البعض ولم يستوفها، وإلا لو استوفها لزادت على ما ذكره أضعافا كثيرة. وأما الأدلة العقلية فإنها تفضل الشاكر، الشاكر الذي رزقه الله مالا. معلوم أن المال لا يحصل إلا بتسبب وبتعب وبكنح وبكد وبطلب، وأن هذا الطلب يحتاج إلى وقت وزمان. فلأجل ذلك الفقير متفرغ للعبادة منقطع لها، وأما الغني فلا بد أن يكون له أوقات يقضيها في طلب المال، ويقضيها في تنميته وفي تصريفه وفي حساباته ونحو ذلك، فيكون جل وقته أو أكثره فيما يتعلق بأمور حياته الدنيا، ويكون وقته الذي يقضيه العبادة أقل بأضعاف من الوقت الذي يقضيه الفقراء في طلب في العبادات ونحوها. فلأجل ذلك مال بعضهم إلى تفضيل الفقير. وسمعنا هذا القول الذي يختاره الشارع، وهو أن يقال أفضلهما أتقاهما، أفضلهما أكثرهما تقوى، أكثرهما عبادة، أكثرهما أعمالا صالحة. فإذا وفق الله الغني وأكثر من الصالحات وصارت لا تلهيهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله، فإنهم يفضلون غيرهم، كما وصفهم الله بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا لابد أن يكون لهم تجارة ولهم بيع ولهم تنمية أموالا، ولكن إذا جاء وقت العبادة فحلوا عن الدنيا وعن متاعها كلها وأقبلوا على العبادة. إذا جاءت أوقات المنافسات والخيرات سارعوا إليها. فإذا هؤلاء قد جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين أنهم كانوا أهل تقوى وأهل إيمان وأهل أعمال صالحة وحسنات وخيرات كثيرة، وبين أن لهم أعمالا متعبية بحيث أنهم وصلوا الأرحام وأنهم أنفقوا في سبيل الله وجحدوا الغزاة مثلا وأقاموا المشروعات الخيرية ونشروا العلم وبنوا بيوت الله وأقاموا فيها الأماكن التي يتعلم فيها ويقرأ، فكانوا بذلك نافعين لأنفسهم ونافعين لغيرهم، فكانوا بذلك أفضل. ومما يدل على ذلك ما ورد في الصحيح أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أهل الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما يصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. ماذا قال لهم النبي عليه السلام؟ تذكرون الحديث أرشدهم إلى الذكر، قال لهم: ألا أمن لكم على عمل إلا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدركم من بعدكم إلا من عمل مثلكم. أرشدهم أن يقولوا: سبحان الله الحمد لله والله أكبر بعد كل صلاة 33. فذهبوا وقالوها. ثم إن الأغنياء نقل إليهم ذلك ففعلوا، فقالوا: يا قال الفقراء يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما قلنا فقالوا مثلنا. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فربط الأغنياء الذين ما شغلهم مالهم عن عبادتهم ولا عن أذكارهم ولا عن أعمالهم. وبكل حال فالشكر والصبر كلاهما من الأعمال القلبية ويرى آثارها على الأعمال البدنية. والأعمال الصالحة زيادة على ذلك، يعني التقوى والإيمان والصلاة وكثرة الخيرات وكثرة الحسنات ناتجة مما في القلب. وأما الشكر والصبر فهما من الصفات الظاهرة التي يمكن أن يختم بتساويهما. وسمعنا أيضا أن يقال ما قيل في الشاكر والصابر يقال في أمثالهما، فيقال مثلا المبتلى والمعافى كذلك، إنسان مبتلي ولكنه احتسب، وآخر عوفي ولكنه شكر، فهما سواء. وكذلك مثلا إنسان أعطي فشكر ربه وآخر منع فحمد ربه. نذكر أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن تكون له جبال مكة ذهبا وبين أن يجوع يوما ويشبع يوما، فاختار أن يجوع يوما ويشبع يوما، وقال إذا بعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. فجعل الله ذلك مرتبة أفضل من أن تكون له الدنيا. وقد ذكر الله تعالى أنه أعطى من قبله من الأنبياء من الدنيا ومع ذلك لم ينقصهم من مرتبتهم عنده، كما أعطى سليمان لقوله سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، إلى قوله هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. لكن رتبة نبينا صلى الله عليه وسلم وصبره على ما أوتي وتقلله ودعاؤه بقوله اللهم جارب صلاة محمد كفافا أفضل من رتبة سليمان، مع أن سليمان شاكرا لربه كما حكى الله عنه أنه قال لما أوتي بعرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.